إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا نفرغ من الباب ومرت بنا رواية يزيد قال وهو ابن أبي عبيد في آخر الباب 49، كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وذكرنا هذه الأسطوانة، قلنا تجعل رمانة المنبر على كتفك الأيسر وأنت في الروضة النبوية، والأسطوانة التي أمامك هي المعنية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يتحرون الصلاة عندها، ولا كراهة في التحري الصلاة في المكان الذي تحرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف مطلق الأماكن كالإيطان، كما يوطن البعير لنفسه مكانا فهذه الصلاة مكروهة. والمصحف المراد هنا كما تكلمنا في الدرس الماضي مصحف عثمان ابن عفان، وفيه إشارة إلى وجود جواز وجود المصحف في المسجد، وإلى أن مصحف عثمان كان في مكان عام يستطيع أن ينظر فيه كل الناس. وفي رواية عزاها ابن حجر في التلخيص الحرير، وقبله شيخه ابن ملقن في البدر المنير، وذكرها أيضا في الفتح، وذكرها عنه المناوي، قال في المصحف عند المصحف في الصندوق، وعزوها الصندوق، هذا المصحف كان أو قال عند الصندوق بدل عند المصحف، يعني المصحف الذي هو في داخل الصندوق، ولم أظفر برواية الصندوق، ورجعت إلى رواية ابن خير الإشبيلي وهي من أعتق وأنفس وأدق النسخ الخطية لصحيح الإمام مسلم، فما وجدتها ولا وجدت أحدا أشار إلى الصندوق من شراح مسلم، فالظاهر أن الوهم دخل على ابن الملقن ثم تتابع هذا الوهم، والمسألة بعد تحتاج إلى تحرير ونظر في النسخ القديمة، أكثر من نسخة قديمة من صحيح الإمام مسلم. فقلت له يا أبا مسلم، القائل من الآن؟ ولهذا عدت هذا الكلام، القائل يزيد ابن أبي عبيد، يا أبا مسلم يا سلمة، يا سلمة، يا سلمة بن الأكوع. فأبو مسلم هو سلمة بن الأكوع، هكذا كناه جمع ممن صنف في الكنى، وهكذا هي كنيته في كتب التراجم، بخلاف الروايات الأولى قد أوهمتنا أن أبا مسلم هو يزيد، والصواب أن أبا مسلم هو سلمة. أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نقرأ على عجلة تتم شرح الباب، ثم ننتقل إلى أحاديث الباب الذي يليه، لنقف عند كالمعتاد عند لطائف الإسناد، ثم لعل الله يبارك وييسر فنتم أيضا قراءة شرح الباب القادم. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله كان يتحرى الصلاة عند الاستوانة فيه لا سبق أنه لا حق لإزالة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل.
إذا كان فيه فضل فيه تحر أيضا، تحري عبادة أخرى، يعني مثلا في المسجد الحرام فيه فضل، المسجد النبوي فيه فضل، لكن حكم الإطعام في المسجد الحرام أو المسجد النبوي مكروه. فإذا ورد نص خاص بالتحري تحرينا، أما بمجرد مطلق الفضل فلا، فالعبارة مطلقة تحتاج إلى تقييد. قوله إذا كان فيه فضل، لا، إذا ورد التحري تحرينا، أما إذا فيه فضل كذلك الإيطان مكروه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال
لأن النبي لما خاطب بكراهة الإيطان خاطب من؟ خاطب قوما هم أهل مسجد فيهم أظن، وهو المسجد النبوي. فالكلام هكذا بالإطلاق ليس بمرضي، فيه توسع، والله أعلم. نعم.
قال وفي جواز الصلاة بحضرة الأساطير، لأن الصلاة إليها مستحبة، لكن الأفضل أن لا يصل إليها بل يجعله على يمينه أو شماله كما سبق.
وذكرنا أن الذي سبق هناك مفصلا ضعيف، حديث الصمد والنهي عن أن يصمد الرجل إلى صلاته شيئا لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك ذكر أنه يسن أن تجعل الفطرة عن يمينك أو عن شمالك، ولا تصمد إليها، لا تجعلها في وجهك، لا تجعلها أمامك. هذا النهي لم يثبت ولم يصح، وهو عند أبي داود وفيه رجل مجهول، فالحديث غير ثابت وغير صحيح، والحديث الضعيف لا ينبني عليه حكم ولا ينهض للاحتجاج. فهذا يحتاج إلى هذا الحكم يحتاج إلى نص خاص، ونص وارد ضعيف. الله أعلم.
قال وأما الصلاة بين التفاصيل فلا كراهة فيها عندنا، واختلف قول عائشة في كراهتها إذا لم يكن عذر، وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف.
إذا الصلاة بين الأساطين، الأسطوانة هي الإيش؟ ما المراد بالأساطين؟ فوارد. المراد بالفوارد. الصلاة بين الأساطين للمنفرد لا خلاف بين أهل العلم أنه لا حرج ولا غضاضة فيها، وقد ثبت عند الإمام البخاري برقم 504 بسنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، والمراد بالبيت الكعبة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، قال فكنت أول الناس دخل على إثره، قال فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الكعبة، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين العمودين المقدمين، العمودان المقدمان في الكعبة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين، بين الساريتين، بين العمودين. فالصلاة بين الأسطوانتين أو بين العمودين للمنفرد لا حرج فيها. وكذا لو صلى الإمام بين الأسطوانتين ثم الصفوف قصلت بعده كذلك لا حرج فيها. وإنما المنع من الصلاة بين السواري الثابت والوارد في عدة أحاديث إنما هو في بعلة قطع الصف. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه تحت حديث ابن عمر السابق فقال وفقه في تراجمه قال باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. إذن الصلاة بين السواري في غير جماعة لا حرج في ذلك، وأما إذا كانت في جماعة وكان هنالك السواري فهذا يقطع الصف، وتسوية الصفوف في الجماعة أمر مطلوب والراجح أنه واجب، لأنه يترتب عليه الكره والبغض والفرقة. وذكر المحب الطبري قال كره قوم الصلاة أو الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، قال ومحل الكراهة عند عدم الضيق. إذا كان المسجد ضيقا واحتجنا للصلاة بين السواري فبالضيق باشتداد الازدحام والضيق ينفسح الأمر. مع القول لو استطاع الإنسان بادئ بدء أن يوطن بنفسه ألا يصلي بين السواري فهذا أمر حسن. قال رحمه الله أي المحب الطبري قال والحكمة في ذلك انقطاع الصف، أما ما ورد أن أماكن التي في الصفوف التي بين السواري هو مصلى الجن وأمرنا أن لا نزاحم الجن في مصلاه، فهذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نص خاص. والحديث الواردة في الزاد فيها مقال وكلام يسير، لكنها بالجملة تنهض للاحتجاج، ومنها ما أخرجه الطيالسي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن فرة بن إياس المزني قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. والصحابي لما يقول كنا ننهى، من الذي كان ينهى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهم بأسانيدهم إلى عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء. ننتبه إلى هذا الأثر، قال أو لهذا الحديث، قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين. الظاهر اضطرار الناس ليس من ضيق في المسجد، الظاهر اضطرار الناس وقفوا فوقفنا معهم. قال: فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين. قال: فلما صلينا قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد النهي عن ابن مسعود من قوله في المصنفين: لا تصفقوا بين السواري، ولكن في إسناده معدي بن كرب لم يوثقه إلا ابن حبان، وورد عند ابن أبي شيبة بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أنه كره الصلاة بين الأسطوانتين، ورواه عنه حصين بن هلال، وحصين لم يسمع من حذيفة بل لم يدركه، فالأثر ناده منقطع فهو ضعيف. أما الآثار عن التابعين فهي كثيرة ثابتة عنهم كالنخعي وإبراهيم التيمي وغيرهم، ورد عنهم كراهية الصلاة بين السواري وهي في المصنفين. الخلاصة أن الصلاة بين السواري مكروهة الجماعة من أجل قطع الصف، من أجل قطع الصف بهذه العلة، وكان الصحابة يتقون هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة المنفرد بين الأسطوانتين فلا حرج فيها، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: ولأنه يصلي إلى غير جدار الطريق.
فاتنا أن أو ما أو أدركنا الوقت في آخر الدرس الماضي أن ننبه على شيء ويكثر السؤال عنه، ولا سيما من قبل النساء. آخر المقام بنا في الدرس الماضي العبارة قبل العبارة السابقة لما بدأ به الأخ في درس اليوم. العبارة السابقة قال: وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض. هل يشترط في المصلين أن يرى بعضهم بعضا؟ وإذا انقطع النظر هل الصلاة تصح أم لا تصح؟ هذه مسألة كنت قد زورت في نفسي أن أتكلم فيها، وبدأ الأخ من بعدها فرجعنا إليها. ثبت كما سيأتي معنا في صلاة الجمعة في كتاب صلاة الجمعة عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في المقصورة، في المقصورة أماكن في الجمعة في المسجد تحجز وتغلق صنعت للأمراء، يدخل فيها الأمير ويصلي ولا يرى أحد ولا يراه أحد. قال إذا الأماكن الآن موجودة، بعض الأماكن موجودة حتى في الحرم، فالصلاة المقصورة في المقصورة هذه صحيح، وما يقع فيها رؤية من يصلي فيها لا يرى فيها المصلين ولا يرى الإمام. فاشتراط الرؤية لصحة الصلاة يحتاج بدليل خاص، اشتراط الرؤية لصحة الصلاة يحتاج بدليل خاص، لكن يقال يستحب أن تقع الرؤية لا حرج، حتى إذا ما سمع المأموم الإمام تابعه بنظره، وهذا الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته من بعده يدل على السنية. أما لو أن رجلا صلى في الطابق الثاني أو في حال النساء في هذا الدرس يصلين في طابق لا يرين الرجال فيه فالصلاة صحيحة ولا حرج فيها. والقول حتى تصح الصلاة أنه لا بد من الرؤية والنظر هذا قول يحتاج إلى دليل خاص. إذا بعض الناس يعتقد أن إذا بنى طابق ثاني لا بد تكون هناك قوة، وإذا عقدت فقط يفتح قوة، فهذه القوة هذه إذا كانت في حاجة متابعة المأموم الإمام من خلال النظر ولا سيما إذا قطع التيار الكهربائي فلا حرج. أما الاعتقاد أن الصلاة لا تصح حتى تقع هذه الرؤية فهذا يحتاج إلى دليل خاص، والله تعالى أعلم. وننتقل إلى الباب الذي يلي.
قال الإمام الجوهري رحمه الله: باب قدر ما يكثر المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع الصلاة والجمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان.
هذا الإسناد جله من أهل البصرة. كم شيخ لمسلم فيه؟ أو في شيخان، ابن أبي شيبة وإسماعيل ابن أبي شيبة وزهير بن حرب. أين يلتقي الإسنادان؟ إسماعيل بن إبراهيم. الشيخان ماذا قال عن إسماعيل بن إبراهيم؟ كلاهما قال حدثنا، صحيح؟ إذا لماذا هذا التفريق؟ لماذا الحاء؟ يعني أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل، وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل، ومسلم لا يفرق بين الطرق إلا لحاجة، فلماذا هذا التفريق؟ تفضل.
قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي، وأما زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
إذا أبو بكر بن شيبة نسبه لأمه، وأما أبو خيثم النسائي زهير بن حرب فنسبه لأبيه، ومعرفة اسم الأب بالأم ليست عورة ولا عيبا، فهم الرواة. وهو النبي كان يقول: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. واليوم الاسم عورة والشعر والنحر والسيقان ليست عورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن مقصب الأزدي مولاه ثقة حافظ أبو بشر، ويونس هذا ابن عبيد ابن دينار العبدي وهو أبو عبيد كنيته أبو عبيد وهو بصر فهو ثقة ثبت، وأما حميد بن هلال فهو عدوي أيضا وكنيته أبو نصر وهو بصري، من البصرة وهو ثقة. وعبد الله بن الصامت أيضا بصري وهو ثقة وهو غفاري من قبيلة صحابي الحديث أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل قال، وهذا هو الشاهد من هذا الباب. القسم السابق شرحناه وتكلمنا عليه فيما مضى، قال فإنه يقطع صلاته الثمار والمرأة والكرب. الظاهر من كلمة يقطع على ظاهرها يبطل، وليس بمعنى يقطع ينقص، هذا الظاهر. لكن هل هذا الظاهر من خلال القرائن من خلال العرض على سائر الألفاظ والعرض على فهوم العلماء والعرض على فهم الصحابة والتابعين، هل هو على ظاهره أم لا؟ وقع خلاف بين الفقهاء، فذهب أحمد، وهذا من انفرادات مذهبه من بين سائر إخوانه الأئمة المتبوعين، أن يقطع على ظاهرها بمعنى يبطل. وقال شيخ الإسلام وهذا هو الأرجح، قطع الصلاة إذا مر واحد من هؤلاء الثلاثة. وقال لأن الثلاثة المتبوعين أبو حنيفة ومالك الشافعي رحمه الله الجميع قالوا يقطع ينقص، والصواب مذهب أحمد. فلسنا جماهيريين، وإنما نحن متبعون للدليل، وسيأتينا التفصيل بإذن الله تعالى، وسيأتينا ما يؤكد أن يقطع أن يبطل بإذن الله. قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة، هكذا أطلقت المرأة أطلقت، والجارية والصغيرة لا تسمى امرأة. وقد ورد عند عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 26 تقييد للمرأة بالحائض من حديث أبي ذر، قال يقطع صلاته الحمار والمرأة الحائض، ولكن في إسناد عبد الرزاق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولكن ثبت هذا الوصف أو هذا القيد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخرجه أحمد وابن خزيمة وهو أيضا عند النسائي وأبي داود، أخرجوا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. وهذا روي مرفوعا وموقوفا، ومن أعله تعلق بعنعنة قتادة، وقد رواه أبو داود من طريق شعبة عن قتادة، وكان شعبة يقول كفيتكم تدليس قتادة، تدليس هروى وذكر قتادة. فالتعلق بتضعيف الحديث بعنعنة قتادة كمن يتعلق بالماء، كمن يشد يده بالماء، تعلق ضعيف. والخلاصة إن الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، ومما اتفق عليه الأصوليون أن المطلق يحمل على المقيد إن اتحد الحكم والسبب. فالحكم في الحديثين واحد والسبب واحد، فإذا لا يقطع مرور المرأة إلا إن بلغه، إن ليس المراد والمرأة الحائض أن تكون حائضا حال مرورها، وإنما المراد أن تكون قد بلغت، أن تكون قد بلغت. يا ترى هذا حكم مرور المرأة الحائض أمام الرجل في صلاته، لكن ما هو حكم مرور الحائض المرأة الحائض أمام المرأة؟ إن مرت امرأة أمام امرأة بينها وبين سترتها فهل تبطل صلاتها أم لا؟ الأصل في الحكم الموجه للرجال أن النساء يدخلن فيه. استغفري لذنبك إنك كنت من خاطئين والخاطئات خاطئين. فدخلت المرأة في جمع المذكر الثالث، فدل هذا على أن الخطاب موجه للرجل تدخل فيه المرأة، ولكن إن وجه الخطاب إن وجه الشرع الخطاب للمرأة فلا يدخل فيه الرجل إلا بقريب، وإن وجه الشرع الخطاب للرجل فلا تخرج منه المرأة إلا بقريبة. فالأصل كما ثبت عند أبي داود ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، لكن لما يخص الشرع المرأة بحكم نفهم من هذه الخاصية أن هذا مستثنى من النساء شقائق الرجال. قلت يا بدر، طبعا القائل من هنا؟ الغفاري الآخر عبد الله بن الصامت البصري. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ وهذا يدلل يا إخوة أن تلمس الحكم وأن اجتماع الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير باب من أبواب الفقه ينبغي أن يبحث عنه. هذا كلب ما بال الألوان؟ فقطع أبو ذر الأمر عليه بالتوقيف. والعبادات لا تدور الأحكام فيها مع تلمس المعاني، وإنما تدور مع النصوص، تدور مع الأدلة. فقال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. إذا الكلب الأسود شيطان، ولهذه العلمية نحص قطع الصلاة في الكلب الأسود. أما ما عدا إيه لا يقطع، وإلا لو كان أي كلب يقطع الصلاة لكان الجواب لا فرق بين هذه الكلاب، لا فرق بين هذه الكلاب. فلما كان الجواب أن الكلب الأسود شيطان دل هذا على خاصية هذا النوع من الكلاب بقطع الصلاة. والقاعدة التي ذكرناها لكم مرارا وتكرارا أن ما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده. وخير مثال على الإطلاق والتقييد في النص الواحد هذا الحديث، فالشرع ذكر الحمار وأطلقه فنحن نطلقه بغض النظر عن إيش؟ عن لونه وعن سنه وعن جنسه، ذكر أو أنثى. أطلق الشرع الحمار نقول حمار. قيد الشرع الكلب بالأسود فنقيده بالأسود. قيد الشرع المرأة بالحائض نقيده بليش؟ حائض. وتأملوا ورود القيد في القطع وورود الأثر عن ابن مسعود الذي ذكرته لكم آنفا أن دون قطع دون قيد أي قطع ينقص نصف الأجر يشعر بالتفريق بين هذا النوع المخصوص مع ذاك الأمر المطلق، فذاك الأمر ينقص نصف الأجر، وهذا القيد وهذا المرور بهذا النوع الخاص بهذا الوقت يبقى على إيه؟ يبقى على شيء آخر، يحمل على شيء آخر غير نصف الأجر، وهذا يؤكد أن المراد بيقطع إيش؟ ينقص، أن المراد بيقطع يبطل وليس المراد بيقطع ينقص، وإلا لكان هذا القيد وهذا الحق لا معنى له، والله تعالى وذلك مؤيدات تأتينا إن شاء الله تعالى. أولا أحاديث القطع كثيرة، والعجيب أن بعض الفقهاء احتج بعدم قطع الصلاة في الأصناف الثلاثة وقال كلاما عجب، قال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء، وقالوا هذا يشعر بأن حديث القطع ضعيفة، لا إله إلا الله. العجيب من أمر الفقهاء أنه أن بعضهم يصحح ويضاعف وفق المذهب، وانظروا في كتب التعليق وتبحثوا التنقيح للتعليق تنقيح التحقيق، فمعلقات الحنابلة إذا كان زيادة في الحديث توافق المذهب قلنا هي زيادة ثقة، وإذا لا توافق المذهب قلنا شذوذ، وهكذا فندور النصوص والأدلة مع المذهب ونجعل المذهب هو الأصل، وليس هذا بشأن أهل الحديث. فشعار أهل الحديث استدل ثم اعتقد، وشعار أهل المذاهب اعتقد ثم استدل، فأهل الحديث يعتقدون حيث أوصله الدليل، فإن أخطأوا تبين لهم ضعف الحديث أو ما شابه هم مأجورون، لأن الله سألهم وبعثهم بما قلتم كذا، يا رب كنا نحسب هذا قول نبيك وهذا الذي أوصلنا إليه اجتهادنا، وأنت تعلم منا أننا ما ملنا إلى هذا القول بهوى، ولكن درنا مع أن تاتي ألفاظ نبيك صلى الله عليه وسلم. أحاديث القطع شهيرة كثيرة، أورد منها مسلم حديثين، أورد حديث أبي ذر من طريقين، وأورد حديث أبي هريرة وسيأتينا وهو الأخير الباب، وورد حديث القطع بإسناد صحيح عند البزار من حديث أنس قال قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وورد عند أحمد بن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، ولكن فيه عن عنت الحسن الوصف، وورد عن عائشة عند أحمد بلفظ لا يقطع صلاة المسلم شيء لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، وورد عند أحمد لفظ والكافر، ولفظ الكافر وهم من راشد بن سعد وتكلم فيه الدارقطني وغيره، فالحديث صحيح دون لفظ والكافر، لفظ الكافر لفظ شاذة لم تسبق في الحديث، انفرد بها راشد بن سعد من بين سائر الرواة وفيه مقال. وكذلك ورد من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري عند الطبراني ولكن فيه عمر بن دريح، ضعفه ابو حاتم ووثقه ابن حبان وابن معين وبقية رجال الحديث ثقات، والقول بالقطع ثابت عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفتي بمعنى القطع البطلان كرثي بذلك أنس وابن عباس وعائشة وأبو هريرة ومعاذ وابن عمر وزرارة بن أوفى وآثارهم عند عبد الرزاق في المصنف الثاني 28 وعند ابن أبي شيبة المصنف الأول 281 وأورد ابن حزم في المحلى الرابع صفحة 15 وما بعدها مذهب جمع من الصحابة وأورده عن التابعين عن أبي الأحوص ومجاهد ومكحول والحسن البصري وصح عن عكرمة عند ابن أبي شيبة أنه قال يقطع الصلاة الكل والمرأة والخنزير والحمار واليهودي والنصراني والمجوس. فالظاهر أن عكرمة أعمل المعنى قال كلب وحمار، قال هذا نجاسة معنوية حقارة بناءة إلى آخره، فقال فمثلهم المجوسي واليهودي والنصراني. وأخطأ بعض الرواة فرفعه من حديث عبد الله بن عباس وهو عند أبي داود، لكن انفرد برفعه محمد بن إسماعيل البصري، أخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة حجر. هذا اللفظ مداره على محمد بن إسماعيل البصري وقد أخطأ فيه، إذ رواه الطيالسي عن هشام عن يحيى عن عكرمة من قوله لم يذكر فيه ابن عباس ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الخنزير وذكر اليهودي والنصراني والمجوسي لم يصح إلا من قول عكرمة فقط، وقوله ليس بحجة كقول ابن عباس أو كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد هذا الحديث عند ابن خزيمة في الجزء الثاني صفحة 21. يعني أي حديث؟ ما قلنا هذا الحديث؟ حديث أبي ذر، حديث الباب. ورقم ابن خزيمة مهم، احفظوه وتقووا به على القول بالبطلان، ان المراد من يقطع ايش؟ بطلان. لفظ ابن خزيمة من حديث ابي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم تؤاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. ايش لفظ ابن خزيمة؟ تعاد الصلاة. تعاد شو يعني تعاد؟ يعني بطلت. تأملوا معي لفظ الحديث يقطع الصلاة ثلاث، ألا ترون أن لفظ يقطع الصلاة ثلاث مجمل يحتاج لتفصيل؟ ما معنى يقطع الصلاة ثلاث؟ إن جلس عندك هذه الأصناف الثلاثة، أو إن جلس بعيد عنك، أو إن مرت بين يديك، ما هو التقدير الصحيح؟ المرور من أين؟ من لفظ ابن خزيمة. ولا يقطع الصلاة ثلاث ما في مرور. تأمل لفظ الحديث يقطع الصلاة ثلاث، فيه مرور ما فيه مرور، مع أن السابق لذهن كل واحد منكم أن المراد يقطع الصلاة ثلاث المرور. لكن من أين أخذنا هذا المرور؟ أخذناه من لفظ تعاد الصلاة من ممر، ويكره الثلاثة. وبلا شك أن المراد المرور، لكن هذه اللفظة لهذا المرور لم يرد في مر صريح فيه قطع الصلاة إلا لفظ ابن خزيمة. ولا يجوز أن نتكلم بالتشهي فنأخذ الممر من لفظة ثم مبطل تعاد ونحن نبطل ضبط تعاد من الحديث تارة ونأخذ بها تارة، نأخذ ممر من الحديث ونبطل تعاد من الحديث، إما أن نأخذ باللفظتين وإما أن نترك اللفظتين. هذه وقرائن أخرى تأتينا إن شاء الله عند الحديث، عند الكلام على فقه الحديث تأتينا وهي كثيرة، تدلل على أن يقطع الصلاة المراد بها إيش؟ يبطل الصلاة. نأتي للطريقة الثانية.
قال ابن مسلم حدثنا شيبان بن فروس قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمة بن أبي الديان قال وحدثنا يوسف بن حماد بن عمي قال حدثنا بلال بن الزكري عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه.
طيب كل هؤلاء من المراد بهم؟ مفصل كل هؤلاء، من المراد بكل هؤلاء؟ تفضل.
سليمان بن المغيرة،
سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم بصري ثقة ثقة بنته أبو سعيد،
وشعبة
وشعبة كأن المعي الطريق الأول عالي والثاني نازل، يصل إلى حميد بن هلال الطريق الأول بواسطتين، ويصل إلى حميد بن هلال الطريق الثاني بثلاث واسطات، الأول عالي والثاني نازل. نعم، إذن سمينا سليمان بن مغيرة وشعبة، شعبة إيش بصري ولا إيش؟ بصري. طيب شعبة تذكر كنية شعبة؟ أبو البصار. طيب ثالث
وجرير بن حازم،
وإيش؟
جرير بن حازم،
جرير بن حازم بن زيد بصري، وهو ثقة لكن في حديثه ضعف عن قتادة، وكان إذا حدث من حفظه وهمة. هذا الثالث وهو والد وهب بن جرير، هو جرير بن حازم الأزدي. نعم،
وسلم بن أبي الزيال،
وسلم بن أبي الزيال عجلان ثقة قليل الحديث، لم يخرج له مسلم في صحيحه إلا هذا الحديث، لم يرد له ذكر في صحيح مسلم سلم بن أبي الزيال إلا في هذا الحديث فقط. كم واحد صار الآن؟ أربعة. والخامس عاصم بصري، عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن ثقة، كل هؤلاء رووا عن حميد بن هلال. فرد إسناد يونس كنحو حديث، نبتعنا أكثر من مرة بودنا سواء طالب علم فصل لنا لفظ هؤلاء، لو أردنا نفصل لفظ كل واحد من هؤلاء لاحتاجنا إلى جهد عظيم تخريج، ولوجدنا ألفاظ متباينة. ومسلم من دقته أنه يجهد أن يأتي بالحديث على أحسن لفظ أقرب الألفاظ إلى قول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجمل. ولذا العلماء في المتفق عليه يذكرون لفظ مسلم، لما يؤلفون في الحديث المتفق عليها يذكرون لفظ مسلم، فمسلم يصدر الباب يأتي باللفظ يجهد أن يكون اللفظ غير منتقد وأن يكون دقيقا، ثم بعد ذلك يجمل ويقول نحو حديث قال بإسناد يونس. أي يونس يعني؟ أي يونس هذا؟ يونس الوارد في الإسناد، في الإسناد السابق، يونس بن عبيد بن دينار العبدي. قال بإسناد يونس كنحو حديثه، كنحو حديث مين؟ حميد. حديثه تعود على حميد بن هلال. ولكن لو رأينا هؤلاء الخمسة لجمع مسلم الطرق، هذا يفيد أيضا في منهج الجمع، الجمع تجميع الطرق، تجميع الألفاظ. مسلم قل أن يجمع بين الألفاظ، إذا ذكر ألفاظ ما جمع هذا الجمع. فجل جمع مسلم، جل جمع مسلم في الأساليب يقول بنحو. وهذه مسألة تحتاج استقراء جيد في صحيح الإمام مسلم، والوقوف على تنكيتات وقواعد كليات، وهذا أمر يحتاج إلى صبر، دراسة الصحيح بالصبر. كل على حدة يحتاج منا أن ندرسه على خلاف طريقة ندرسها الآن تسلسل حديث حديث، نرجع ندرس ظاهرة ظاهرة طريقة طريقة. هذا نحتاج بعد ما نفرغ من الصحيح إن كتب الله لنا وإن أعاننا على ذلك. وهذا باب مهم، والوقوف على منهج مسلم في الصحيح أمر يعين على فهم المصطلح وعلى فهم مناهج العلماء. طبعا زياد البكائي هو ابن عبد الله بن الطفيل، صدوق، وهو ثبت في المغازي، شيخ مسلم يوسف بن حماد المعني، المعني نسبة إلى معن بن زائدة، ناتي للطريق الأخير وهو حديث المستقيم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن أصم قال حدثنا يزيد بن أصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحيم.
إذن لم يرد في مسلم أبدا المرأة الحائض، ما ورد هذا. المرأة الحائض عند عبد الرزاق من حديث أبي ذر فيه ضعف، من حديث عبد الله بن عباس بإسناد صحيح، ورد حديث في علل ابن الجوزي في الواهيات من حديث أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير. ومدار هذا الحديث على عيسى بن يونس وهو متروك، عفوا على عيسى بن ميمون وهو متروك. الحديث أبي هريرة المحفوظ يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب قال ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. جل الإسناد الذي معنا رواته من أهل البصرة، المخزومي بصري كنيته أبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة وهو ثقة ثبت، ذكر لكم أكثر مرة قال حدثنا عبد الوهاب قال وهو بن زياد قال وهو أي هذا من كيفي وليس من كلام شيخي، وهو عبدي مولاهم بصري أيضا في حديث عن الأعمش وهم يسير. عبيد الله بن عبد الله بن أصم مقبول يحتاج إلى متابعة، ولكن مسلم طريقة عرضه بالأحاديث تجهر مثل هذا البعض، الحديث السابق يجهر هذا البعض اليسير. ويزيد بن أصم هو يزيد بن عمرو بن عبيد أبو عوف كوفي نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة، يقال أن له رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت ذلك. هذه أحاديث الباب التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى شرح النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة والحمار والمرأة والكلب الأسود، اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة، وقال احمد بن مخدل رضي الله عنه يقطعها الكلب الأسود وفي قلب من الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله أن الكلب لم يكن في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأن المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها
التفصيل
بعد هذا.
ما معنى أن يتخذ النبي عائشة ويصلي وهي على السرير أمامه؟ ولا هذا مرور والمشهور عن أحمد القول بقطع الصلاة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به جمع من الصحابة وجمع من التابعين. وذكرت لكم سابقا قول بعضه، ودل على هذا أشياء من الظاهر ما، ونحن لا نعيب على أهل الظاهر أنهم أخذوا بالظاهر، لا يعاب على أحد أنه أخذ بظاهر، وإنما يعاب على الفقيه أو على المفتي أو على طالب العلم إن أخذ بظاهر وترك ظاهرا أكثر منه أو ضعف منه، هذا الذي يعاب عليه. فظاهر يقطع البطلان، وكما ذكرت لكم لفظ ابن خزيمة تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط جدا من أن يمر شيء بين يديه، ولا سيما الأصناف الثلاثة. وقد صح عند ابن أبي شيبة في الأول 282 أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أعاد الصلاة لما مر جر بين يديه. هذا مذهب ابن عمر، مر جر بين يديه، وهذا يؤكد أن الكلب على الإطلاق من حيث السن صغير أو كبير، لكن هو مقيد باللون. فلما مر جر بين يديه أعاد الصلاة. وثبت أيضا عند عبد الرزاق كتاب صحيح من طريق عبد الله بن الصامت، تذكروا أن عبد الله بن الصامت تابعي الحديث الذي معنا. فلننظر كيف فهم عبد الله بن الصامت حديث أقطع الصلاة له، وهو راوي الحديث وهو تابعيه الراوي له عن أبي ذر. فأورد عبد الرزاق في الجزء الثاني صفحة 18-19 قصة، قال عبد الله بن الصامت: صلى الحكم الغفاري بالناس في سفر وبين يديه عنزة، فمرت حمير بين يدي عالم. الآن على ما تعلمنا، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة. صحابي حكم الغفاري أعاد بهم الصلاة، فقالوا أراد أن يصنع كما صنع الوليد بن عقبة إذ صلى بأصحابه الفجر أربعة، ثم قال أزيدكم، كان مخمورا، والقصة في البخاري. قال: فلحقت الحكم، وقائل من الآن؟ عباد المصطفى. يقول: فلحقت الحكم الغفاري فذكرت ذلك له، أن الناس يقولون عنك كذا وكذا، فوقف حتى تلاحق القوم، حتى جاء القوم، فقال: إني أعدت بكم الصلاة من أجل الحمر التي مرت بين أيديكم، فضربتموني مثلا لابن أبي معيط، وإني أسأل الله أن يحسن تسييركم وأن يحسن بلاغكم وأن ينصركم على عدوكم وأن يفرق بيني وبينكم. الصحابة: ينصركم ويفرق بيني وبينكم، ما أبقى بينكم. قال: فمضوا فلم يروا في وجوههم ذلك إلا ما يفرون به، وفروا على عدوهم. قال: فلما فرغوا من الغزوة مات الحكم رضي الله تعالى عنه. الشاهد من القصة أن الحكم فهم النص على طاهر، لكن المسألة حديث عبد الله بن عباس ظاهر في عين المسألة أقوى ظاهري، لما مرت الأتان بين يدي الصفوف، وقد مضت معنا قصة. فنحن لا نقول بما قال به الحكم من بطلان الصلاة وإن كنا نستأنس بمثل هذه القصة أن القطع يفهم حتى عندما من رواه وهو عبد الله بن صامت على ظاهره أن القطع يفهم بالإعادة والمراد به إيش؟ والمراد به البطلان. وذكرت لكم أن هذا ورد عن عند ابن خزيمة من الحديث نفسه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد كثيرا إذا مر شيء من هذه الأصناف الثلاثة بين يديه. صح ذلك في امرأة وردت قصتها عند أحمد المسند في الخامس 216 في إسناد صحيح، ثبت عن عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم، فمرت امرأة بالبطحاء فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخري، فرجعت حتى صلى ثم مرت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر شيء بين يدين بالأصناف الثلاثة كان يشدد ويحرص ويجتهد. ورد كذلك الكلب والحمار، لكن حقيقة في أسانيدها ما قال، في أسانيدها ما قال، ولا نطيل في ذلك. الشاهد أن الحديث على ظاهره وأن يقطع المراد به، والله تعالى أعلم، المراد يقطع البطلان، وأن الثابت من الأحاديث الأصناف الثلاثة دون ذكر الكافر ودون ذكر الخنزير ودون ذكر المجوسي ولا اليهودي ولا النصراني، وأن إعمال المعنى والتوسط فيه في هذا المقام غير مرضي، فالأصل أن نبقى على هذه الأصناف، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونسمم إن شاء الله الدرس القادم. الأسئلة كثيرة كالعادة، نسأل الله أن يهيئ ظرفا وسببا لأن نعود إن شاء الله للإجابة على الأسئلة. يهمني ما يلزم من درس. أخ يقول: ما معنى قولك يا شيخنا إذا اتحد الحكم والسبب؟ الحكم بطلان الصلاة، والسبب المرور، فكلاهما متحد، وحمل المطلق على المقيد يدور على الحكم والسبب، فإذا اختلفا لا يحمل باتفاق، وإذا اتفقا يحمل باتفاق، وإذا اتحدا في شيء واختلفوا في شيء الخلاف يشتد. والكلام مفصل في دروس الأصول. قال الإمام البخاري بعد أن ذكر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق هم أهل العلم، وقال شيخهم في المدينة هم أهل الحديث. والعلم عند البخاري أهل العلم أهل الأثر. وقال النووي كما سيأتينا: هم منهم علماء ومنهم يجاهدون، وكم من عالم رابط على الثبور. وجعل العلماء في شق والآخرون في شق هذا ليس لصحيح. من سمات الدين أنه عملي، والغفل عن هذه السمة تضيع، والخطأ المنهج الكبير أن نعلق الناس بشباب أو بدعاء، والأصل في الخطباء والوعاظ والأئمة أن يعلق الناس بالعلماء، فهم أولياء الأمور. فالخطباء والوعاظ هم جند من جنود العلماء واصل أن يمشوا وراء تقريرات ومن خلفهم وليس أمامهم. ولا يلزم من أهل الحديث أن يعرف الصنعة والتخريج، لما قال طائفة المنصورة للحديث علي بن المديني وأحمد وغيرهم لا يلزم أن يكون مخرجا حافظا للأسانيد. أهل الحديث معتقد، إذا ذكر أهل الحديث وأهل السنة فأول ما يذكر معتقد السلف والمنهج الاستدلال، أنهم لا يعقدون قلوبهم إلا على ما يحب الله ويرضى. وتعليق الناس بالأشخاص جرم، ونصب الجهود للدفاع عن أشخاص وتسويغ أخطائهم والتستر بزلاتهم وحمل كلامهم على خلاف ظاهره وأن يغرق الأتباع في ترداد الباطل الذي عند هؤلاء دعاة مصيبة أيضا. لكن علقنا الناس العلماء كل هذه المشاكل فقط، فالانحراف اليسير عن الأصل وعن الخط المستقيم تتولد عنه ثمار في انحراف خطير. جاءني رجل قال يا شيخ انتم متعصبين الشيخ الألباني، قلت ليش؟ قال هذا تقول بصحح الألباني وضعف الألباني. قال طيب مين في علماء غير الشيخ الألباني صح وبعض المعاصرين؟ فكان له حديث سابق عن بعض أعلام الإخوان وذكر سيد خطب كثيرا، فقلت أنا أما أنا فأستغفر الله وأتوب إليه. فمن بعد اليوم لك عندي ألا أذكر الشيخ الألباني وتصحيحه وتضعيفه، وسأذكر تضعيف سيد خطب وتحسين سيد خطب وتصحيح سيد خطب، بس المرجوميك أن تحضر إلى حديث صححها سيد قطب وضعفها سيد قطب وحسنها سيد قطب، ولك عندي ألا أجل سيد قطب لأقول حسن سيد قطب ضعف سيد. فوقع بيني يدي، نحن يا إخواننا نحترم علماءنا لكننا لا نتعصب له، ولكننا محكومون بقواعد الاستنباط والاستدلال والإسلاك والترجيح، لا ننفرد عنهم بهذه القواعد. ومن الجرم أن نعلق الناس بأشخاص العلماء، فنحن لسنا متعصبين لأسماء ولا لأشخاص، ولا نقول قال فلان قال فلان قال فلان، نقول صحح فلان أن النبي قال، صحح فلان أن ابن عمر قال، صحح فلان أن ابن عباس قال. نحن متبعون لمن؟ للنبي وابن عمر وابن عباس، ما نسقط من عمر وابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قل قال فلان قال فلان قال فلان. فديننا مأخوذ من نصوص فيها عصمة. لماذا تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجدار عندما مرت شاة؟ كذلك يلزم من تقدمه أن الشاة تقطع الصلاة بمعنى تبطلها، لكن ينقصه من أجلها. هل فخذ عورة؟ نعم، ثبت الحديث جرهد لا جرهد غطي فخذ ذكى فإن الفخذ عورة. كانت أمي تسمع لخطبة الجمعة وهي في البيت، ثم لما تقام الصلاة تصلي مع الإمام متابعة الناس في المسجد، إذا ركع الإمام ركعت إذا سجد سجدت، وهي في البيت تسمع، والبيت بعيد عن المنزل حوالي 200 متر. هل هذا جائز؟ هذا غير جائز. صلاة الجمعة تحتاج للمسجد وهي في بيتها. نعم لا يشترط الرؤية، لكن يشترط الحضور للمسجد، وإلا هي أوضح لها في الصوت تسمع المصلي في مكة، خطيب مكة إلى المدينة على الفضائيات ولا على التلفاز. ومن العجيب أن عبد الله الغماري ألف رسالة مطبوعة في مصر قديما سماها الإقناع بصحة الصلاة خلف المذيع، فعلى رأي الغماري فقط صلاة أمك صحيحة، أما على رأي أكثر العلماء الصلاة غير صحيحة. ما رأيكم فيما نشر في جريدة السبيل من مقال من الشيخ الألباني والبنا على طريق واحد ومنهج واحد؟ هذا ليس بصحيح. حسن البنا رحمه الله في اختياره في المعتقد في رسالة العقائد يرى مذهب الأشاعرة ولا يرى مذهب السلف، وكان شيخنا يقرر هذا في مجالسه، يعني يقول عقيدة البنا عقيدة خلفية وليست عقيدة سلفية. فيأتينا واحد الآن يقول الشيخ الألباني الشيخ حسن البنا على معتقد واحد وطريق واحد، فهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل وليس له من الصحة أدنى نص. أخي يسأل عن صحة حديث بسم الله توكلت على الله ولا قوة إلا بالله خروج المنزل إني أعوذ بك أن أزل وزل أو أضل وضل إلى آخره، الحديث الله أعلم فيه انقطاع والله تعالى أعلم. أخ يقرأ عليه ويدعي أنه مسحور بالدهن بالزيت، الدهن بالزيت لا حرج، ولتكن القراءة شيء والدهن بالزيت شيء، الدهن بالزيت امتثال لقول أقول بأمر النبي، قد أدق أن أقول لإرشاد النبي، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، كل الزيت والدهن به، كل الزيت والدهن به، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نأكل الزيت وأن ندهن بالزيت. والقراءة شيء آخر، فالقراءة على المنصوص القرآن وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيحتاج إلى قارئ قوي، وكما قال ابن القيم القرآن سلاح قوته بقوة رامي، ويحتاج إلى استجابة المحل، ولذا قال الله تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما إما له وإما عليه، فالمؤمن رحمة وشفاء والظالم خسارة. فالقرآن حتى ينتفع به الذي يقرأ عليه القرآن لابد من قوة الرامي ولابد من استجابة المحل. سأل أكثر من أخ عن إطلاق العيارات النارية في الأعراس والمناسبات، وهذا الإطلاق يا إخوة في دين الله حرام، إطلاق العيارات النارية في الأعراس وفي المناسبات من النجاح امتحانات أو ما شابه حرام شرعا، ومن يفعل ذلك آثم. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخز، ما معنى الخز؟ رمي الحصى، وعلل النهي فقال إنه يكثر السن ويبقى العين، يكثر السن الخز وإيش؟ يبقى العين، والرقاق حرمته بدلالة الأولى، مش بس بكثر عينه وبكثر عينه وبكثر سن يقتل نفس. فهذا الذي يعبث بالسلاح في الأعراض هذا يفعل حراما ويرتكب نهيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. راى عبد الله بن عمر ولده يحبس فزجر وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال وإن، فبقي يحبس، فقال والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا، أقول لك نهى النبي عن خلف وتقول وإن. وكذلك رمي الألعاب هذه التي ابتلي بها الناس اليوم فيها إضاعة مال، ونهى النبي عن إضاعة المال، فإضاعة المال حرام، ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من بينها عن ماله، كيف اكتسب وفيما انفقه، فانفاق المال في الالعاب الناريه هذه وتنفق مئات الدنانير فهذا حرام، يسال المنفق عن هذا المال، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.